أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين.
الرواية الأخرى التي استدل بها المشهور ما تعرف بروايات بل القصب، لأنها عدة روايات، بل للقصب بماء قذر، كمعتبرة عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البارية يبل قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ قال: إذا جف فلا بأس بالصلاة عليه. إذا جف الماء القذر عن البارية لا بأس بالصلاة عليها، فمفهومها إذا لم يجف لا يجوز الصلاة عليه. فهنا يأتي المشهور ويستدل، يقول: لماذا إذا لم يجف لا يجوز الصلاة عليه؟ لأنها تنجس البدن والثوب الملاقي له، فمعنى أن المتنجس ينجس. هذا الدليل على ما يقوله المشهور. فالاستدلال إذن يكون بمفهوم الجواب، جملة إذا جف فلا بأس. هذا التقريب أشكلنا، بدأنا بمناقشته، كان النقاش الأول هو ما تقدم في بعض مناقشة الروايات السابقة، بين أن القذر المتعارف في مثل هذه الروايات هو الماء المخلوط الملوث بعين النجاسة، وهذا مسلم أنه ينجس. هذا الفريقان متفقان على أن مثل هكذا مائع ينجس، هذا خارج عن محل النزاع، وروايات الباب تشير إلى ذلك. فلما يقول يبل قصبها بماء قذر، يعني ماء ملوث بأعيان النجاسة، هذا المعروف في مثل هذه الروايات، وهذا متفق ومتسالم عليه بين الفريقين أنه ينجس. فالرواية لا تصلح للاستدلال المشهور، لأنها موضع وفاق من الطرفين. هذا النقاش الأول الذي تقدم. النقاش الثاني أنه لعل السبب في وجود البأس بالصلاة لما يكون البارية مبللة بالماء القذر، من جهة أن السجود سيكون على موضع النجس، والسجود يشترط في موضعه الطهارة، فبطلان الصلاة دل عليه المفهوم. المنطق ماذا قال؟ قال: إذا جف فلا بأس بالصلاة عليه، يعني إذا لم يجف فيوجد بأس بالصلاة عليه. أنت أيها المشهور افتهمت هذا البأس من جهة سيلوث وسينجس بدنه وثوبه، مو معلوم هذا سبب البأس بالصلاة، قد يكون لأن الصلاة ستكون على موضع النجس، ويشترط في موضع السجود أن يكون طاهرا، فهذا هو سبب البطلان للصلاة. لأن لما السائل يسأل هل تجوز الصلاة عليها، والصلاة مطلقا هنا شاملة لكل أجزاء المصلي ولكل مواضع الصلاة ومنها موضع السجود، فإذا الصلاة بطلانها ليس لأن المتنجس ينجس، وإنما لأن الصلاة ستكون في بعض أجزائها، صح، بقية مكان المصلي لا يشترط فيه الطهارة، لكن موضع السجود خو يشترط فيه الطهارة. و قول السائل هل تجوز الصلاة عليها مطلق شامل لكل أجزاء المصلي بما فيها موضع السجود، فهذا منشأ البأس. لما يقول إذا جف فلا بأس، يعني إذا لم يجف فيه البأس، طبعا لأن سيصلي على مكان قذر ولا يجوز السجود على موضع قذر. فإذا الإشكال الثاني على استدلال المشهور هو أن البأس مو معلوم أنه من جهة منجسية المتنجس، وإنما من جهة أن السجود سيكون على موضع النجس ولا تصح الصلاة به. لكن سيجيب المشهور يقول: لا، هذا لا يصلح، هذا المنشأ للبأس، لأنه لو كانت المشكلة والبأس من جهة السجود على موضع النجس، هذا حتى مع الجفاف لا تصح الصلاة، والإمام صريح بأنه قال إذا جفت فلا بأس. زين، إذا أنت سبب المشكلة والبأس بالصلاة كون السجود على موضع النجس، خل النجس حتى إذا كان جافا لا يجوز السجود عليه. فالبأس إذن من هذه الجهة موجود، سواء جف المكان أو لم يجف. فإذا مو هذا منشأ البأس، هكذا دافع المشهور عن نفسه. هنا أكو يعني كر وفر طويلين يحتاج إلى تأمل دقيق، إن شاء الله نتعاون لفهمه. لأنه المشهور الآن دافع، قال لا هذا ليس هو منشأ البأس في الصلاة، لأنه إذا كان منشأ البأس في الصلاة قضية لا يجوز السجود على موضع النجس، هذا حتى الموضع النجس الجاف لا يجوز السجود عليه. شلون الإمام الآن يقول إذا جف فلا بأس، وهذا موضع نجس، شلون السجود عليه؟ مطلقا السجود اشترط فيه أن يكون على موضع طاهر. فهكذا أجاب المشهور ودافع، قال إذن هذا ليس منشأ البأس هنا أن السجود على موضع النجس، وإنما منشأ البأس منحصر بما قربناه نحن المشهور أن المتنجس ينجس، فهذا إشكال كنباء مردود عليكم. أجاب أبو الإشكال باء، قال لا مو هنا إذا جف، الجفاف منسوب إلى الشمس، والشمس إذا جففت البارية المتنجسة تطهرها، فلذلك الإمام قال إذا جف فلا بأس، يعني محذوف هنا إذا جففت الشمس فلا بأس، طبعا لأن سيطهر المكان بالتجفيف بالشمس، وسيكون السجود في حالة الجفاف على موضع طاهر ولا مشكلة فيه. فقال إذن عدل الإشكال بهذا التقييد، المستشكل باء عدل الإشكال، قال هنا ندعي بأن التجفيف منسوب إلى الشمس، فإذا جفت بالشمس لا بأس لأن الشمس تطهر البارية ويكون السجود على موضع طاهر. رد المشكوك، قال هذا التقييد يحتاج إلى مؤونة، الرواية ليست ظاهرة فيه، هذا يعني تبرع منك إذا جفت فلا بأس، جيب لنا في الدليل على أن الجفاف هنا بالشمس حتى أصحح الإشكال مالتك، وإلا شنو الدليل عليه على أن التجفيف هنا بالشمس حتى أصحح إشكالك أيها المستشكي. فنقرأ إذن هذا الرد الثاني، كان لعل سبب البأس عند الصلاة عليها قبل الجفاف هو وقوع السجود على الموضع النجس، باعتبار أن لفظ الصلاة عليها مطلق شامل للسجود، وهو لا يصح على الموضع النجس. لما يقول السائل هل يجوز الصلاة عليها، ولفظ الصلاة هنا مطلق شامل حتى لموضع السجود، باعتبار أن لفظ الصلاة عليها مطلق شامل للسجود وهو لا يصح على الموضع النجس. ويجاب هذا بكون لكن صحة هذا الإشكال متوقفة على كون الجفاف المذكور في الرواية مستندا إلى الشمس ليطهر الموضع ويصح السجود عليه. وحينئذ قد يقال بأن القيد غير ظاهر من الرواية، وافتراضه يحتاج إلى مؤونة زائدة، من أين أتيت أيها المستشكل بأن الجفاف منسوب إلى الشمس، الرواية مطلق تقول إذا جف، فإذا المستشكل يحتاج إلى أن يصحح لنا هذا التقييد أن الجفاف منسوب إلى الشمس حتى تصحح منطوق الجواب بأنه إذا جفت فلا بأس، فلا بد أن تضيف قيدا تقول إذا جفت بالشمس فلا بأس، لأن إذا ما تقيد بالشمس مطلق تبقيها إذا جفت فلا بأس، والموضع نجس ولا يجوز السجود على الموضع النجس حتى لو كان جافا لاشتراط الطهارة فيه. فتحتاج أيها المستشكل أن تبذل مؤونة إضافية وتثبت لنا أن الجفاف هنا منسوب إلى الشمس حتى تصحح لنا الإشكال. لذلك قلنا نعم إذا كان التقييد ظاهرا من الرواية ولو بقرينة نظيراتها في باب مطهرية الشمس. إذا أكو تشي تقول لأن هاي الرواية جزء من مجموعة روايات تتحدث عن جفاف البارية وجواز الصلاة عليها، والشمس مذكور صريحة في بعضها، فتجعل بعض روايات الباب قرينة على بعض وتقول هذا هو دليل على أن التجفيف بالشمس، هذا ممكن. أو لوجود عرف متشرعي في عصر المعصوم عليه السلام بانصراف الجفاف في مثل هذه الروايات إلى الشمس، أو تقول هو هذا العرف كان موجود وبني الخطاب عليه، بأنه لما يكون حديث عن جفاف بارية مثلا، شو نفترض لو كان الكلام في اليوم عن تجفيف الطابوق، وليس المعامل الطابوق كلهم يعرفون على أن تجفيف الطابوق مثلا مثال يكون بعرضه بالشمس، ما هو طريقة أخرى لتجفيفه. فالإمام لما يقول إذا جف الطابوق فلا بأس، معنى التجفيف بالشمس، لأن هو هذا المتعارف اليوم على أن الطابوق مثال تقريب الفكر. فقد تقول إذن هاي قرينتي، لأنه يوجد عرف متشرعي بذلك الزمان لما يتحدث عن تجفيف البواري يكون بالشمس، ربما لأن صناعتها تكون هكذا، ولا لماذا يبل قصبها بماء قذر، ما نعرف، أكو أمور تحتاج إلى دراسة أجواء الرواية. لماذا قصب يحتاج؟ يبدو في تصنيع البارية لترطيبه لتليينه حتى يمكن هذا أو جهنانه ويشد هنا ويربط هنا قصب بقصب هنا، يحتاج في صناعته إلى تليين القصب، يبل بماء قذر. فحينئذ خو هذا يعلم الصانع بأن هذا ماء قذر فيشروها بالشمس حتى تجف. إذا أكو هم هيك عروف وتقول حتى لو ما صرح بالشمس، هو عرف صنع البواري يومئذ أن تعرض بالشمس لكي يجف. مثلا عليك محل الشاهد أيها المستشكل أن تأتينا بقريب على أن الإمام لما قال إذا جف فلا بأس، يعني جف بالشمس حتى الشمس تكون مطهرة لهذه البارية ويصح إشكالك، ولا إشكالك غير صحيح. قلنا أو لوجود عرف متشرعي في عصر المعصوم عليه السلام بانصراف الجفاف في مثل هذه الروايات إلى الشمس، أو لغلبة ذلك على نحو، الغلبة ليست مقيدة ولا تصلح للتقييد، لكن أقول لغلبة ذلك على نحو يكشف عن إرادة المتكلم. المتكلم أراد بالتجفيف الشمس، توجد غلبة، الغلبة بذاتها لا تصلح للتقييد، لكن إذا كانت على نحو بحيث إذا قال المتكلم مثل هذا الكلام فإنه يريد هذا المورد، إذا أكو الانصراف مثلا هذا يصلح للتقييد ونحو ذلك من القرائن، تم الإشكال وإلا فلا. هذا إذن نعيد ترتيب الإشكال حتى يكون واضح. الإشكال باء كان بأنه مو معلوم أن البأس بالصلاة مع وجود البلل القذر الماء القذر اللي هو بالمفهوم إذا جف فلا بأس، يعني إذا لم يجف فيه البأس، وإذا لم يجف فيه البأس رحصل الصلاة على الموضع النجس وتكون الصلاة باطلة لأجل السجود على الموضع النجس. فدافع المستشكل قال لا، لأن هذا المشهور دافع عن نفسه بأنه إذا كان هذا منشأ الخلل وهذا منشأ البأس، فحتى مع الجفاف تبطل الصلاة، ليش الإمام يقول إذا جف فلا بأس؟ خو السجود حتى على الموضع الجاف في النجس أيضا مبطل للصلاة وباطل يكون. فإذا مو هذا منشأ البأس، وإنما منشأ البأس هو أن المتنجس ينجس، فهذا لما يصلي على بارية بماء قذر سيتنجس بدنه وثوبه ويصير البأس بصلاته. فأجاب المستشكل رد الجواب على المشهور، قال لا، مو هنا إذا جف بالشمس، فإذا صح حينئذ الإشكال، لأن إذا جف والجفاف بالشمس فستطهر البارية وتكون الصلاة صحيحة حتى موضع السجود عليها. وإذا لم يجف يكون الموضع نجس وتبطل الصلاة لأجل كون السجود على محل النجس. هذا إذن تقريب الإشكال باء، إلا قلنا هذا يحتاج إلى قرينة، الرواية خالية من التقييد بالشمس، فأتنا بدليل على أن الجفاف هنا بالشمس، فأجاب المستشكل قال نعم أنتم لأن قرأتم بس هاي الرواية واحدة قلتم هاي تحتاج إلى مؤونة ودليل على أن التجفيف بالشمس، لو أخذت هذه الرواية مع مجموع روايات الباب لعرفت بأن المراد بالتجفيف في مثل هذه الروايات التجفيف بالشمس. لكن طبعا أنت تتعامل مع هذه الرواية مستقلة، فقلت ها من قال هذا التجفيف بالشمس فإشكالكم مردود. لا، لو أخذت الرواية مع مجموع روايات الباب لعرف ذلك. لكن هنا نجي وندافع عن المشهور بدفاع آخر، ونقول أن هذا السال أخذ والرد والبدل والكار والفار بنية على أن لفظ هل تجوز الصلاة عليها مطلق شامل حتى لموضع السجود، فقلت ها شون كذا وصار النقاش والكار والفار. نقدر نقول أن هذا الإطلاق ليس صحيح، هذا الإطلاق ليس موجود، لأن العرف المتشرع على أنهم يتخذون للسجود موضعا ترب الحسيني غير موضع الصلاة. فلما سأل يقول هل تجوز الصلاة عليها، هاي ليس فيها إطلاق شامل حتى لموضع السجود، هذا الموضوع منتفي من أصله، هذا يتحدث عن بقية بدن المصلي وبقية محل الصلاة، لأنه توجد سيرة لدى المتشرع على أنهم يتخذون شيئا طائرا مما يصح السجود عليه كالتربة الحسينية يسجدون عليه. فهذا الإطلاق اللي بني عليه الإشكال كأنه ليس صحيح ومخالف لسيرة المتشرع، فما لك حق أصلا. وعلى من هو بني الإشكال؟ بني الإشكال لأنه قال أنه هل تجوز الصلاة عليها مطلقا شاملة للسجود وغيرها، لا هذا ليس بصحيح، ما شامل لموضع السجود، موضع السجود يتخذ له شيء مما يصح السجود عليه الطائر يضعه يسجد عليه. فإذا أصل هذا الإطلاق الذي بني عليه الكلام كأنه ليس تاما. لذلك قلنا مضافا إلى أن هذا التقريب للبأس يواجه مشكلة أخرى من حيث عدم تمامية الإطلاق في نفي البأس عن الصلاة على الباري إذا جفت، بحيث يشمل جواز السجود عليها لجريان سيرة المتشرعة على اتخاذ شيء مما يصح السجود عليه مستقل عن مصلى غير المصلى، فلا يوجد إطلاق في كلام السائل لما يقول هل تجوز الصلاة عليها، قلت شوفها مطلقة شاملة لموضع السجود وموضع السجود اشترط فيه الطهارة إلى آخر إشكال الذي ذكره. لا، هل ليس فيها إطلاق شامل لموضع السجود، لأن موضع السجود شيء مستقل يتخذ المصلون المتشرعة شيء طاهر مما يصح السجود عليه لجريان سيرة المتشرعة على اتخاذ شيء مما يصح السجود عليه مستقل عن مصلى، وأفضله كما نعلم التربة الحسينية يضعونه للسجود عليه. فهذه القرينة تقيد الإطلاق، إذا إطلاق اللي تمسكت به وقلت تجوز الصلاة عليه مطلقا شاملة حتى لموضع السجود، أليس فيها إطلاق؟ لذلك قلنا ومنه يعلم النظر في قول سيد الشهيد الصدر قدس سره قال إن الأمر دائر بين تقييد العنوان المذكور في السؤال هل تجوز الصلاة عليها، قال هذا أمره يدور بين تقييد العنوان المذكور في السؤال هل تجوز الصلاة عليها بفرض عدم السجود على البارية، لو هذا تقيد من هذه الجهة بأن هل يجوز الصلاة عليها غير شامل لموضع السجود، أو تقييد اليبوسة في الجواب باليبوسة بالشمس حتى إذا جف فلا بأس، لأن جف بالشمس والشمس إذا جففت البارية النجسة تطهره. قال إذ مع عدم التقييدين يلزم جواز السجود على النجس. هذا الإشكال الذي دافع به المشهور، لأنه إذا ما تقيدها بهاي الصلاة مطلقا سيكون بها البأس حتى مع الجفاف. قال والاستدلال إنما يتم لو قدم التقييد الأول على الثاني مع أنه بلا موجب. الأول فرض عدم السجود على الباري، تقييد بأن قول السائل هل تجوز الصلاة عليها، هذا مقيد بعدم السجود. سائر أجزاء المصلي عدم السجود، يتم هنا الاستدلال بالرواية. قال مع أنه بلا موجب، محل النظر هنا لا، الموجب موجود، وهو هاي سيرة المتشرعة على أن يكون موضع السجود شيء غير بقية مصلى، فالموجب إذن لهذا التقييد موجود. هذا إذن باء ثلاث، هذا الرد مو باء، هذا الرد اثنين، الرد اثنين، لأن الترقيم هنا ألف وباء يختلف عندنا. الرد اثنين الكان على الاستدلال بروايات بل للقصب. الرد اثنين كان بأن هذا المفهوم لما يقول إذا جف فلا بأس، يعني إذا لم يجف فيه البأس، يمكن أن يكون البأس من جهة السجود على الموضع النجس مو من جهة تنجيس المتنجس. هذا كان الإشكال اثنين على الاستدلال. الإشكال الثالث على الاستدلال بهذه الروايات بل للقصاب، وهو أن أخذ زمام المبادرة كاشاني ويهاجم المشهور بدلا يدافع، بأن يقول أن هذه الرواية دليل على قولي على أن المتنجس لا ينجس، لأن الإمام إيش قال في الجواب؟ قال إذا جفت فلا بأس، يعني إذا لم تجف فيه بأس. الآن هذا المنطوق إذا جف فلا بأس، يا أهو الجف الماء القذر، إذا جف فلا بأس، زين هذا إذا جف فيه إطلاق سواء حصلت رطوبة مسرية أخرى أو لم تحصل. الإمام فقط قال إذا جف هذا الماء القذر فلا بأس، وهذا نفي البأس مع الجفاف مطلق سواء حصلت رطوبة أخرى مسرية أو لم تحصل. وهو محل كلامنا في الرطوبة المسرية الأخرى، نحن متفقون على أنه يجب أن يجف هذا الماء القذر. فإذن الكاشاني ممكن أن يتمسك بإطلاق نفي البأس مع جفاف الماء القذر، ويقول لاحظ الإمام قال إذا جف، يعني الإمام يقول أنا اللي يهمني واللي يعنيني هذا الماء القذر خلي يجف، إذا جف لا بأس مطلقا حتى لو حصلت رطوبة مسرية أخرى. جواب الإمام مطلق، فيفيد الكاشان زين هذا إذا جف والآن خو بعده ومتنجس، المهم أن جف عنه ماء القذر، والإمام يقول لا بأس. فمن حق الكاشاني أن يتمسك بإطلاق نفي البأس مع الجفاف ويقول هذا مطلق سواء حصلت رطوبة مسرية أخرى أو لا، فإذا المتنجس لا ينجس. والمفروض لو كان كما تقولون أن المتنجس ينجس لكان الإمام ما اكتفى فقط بجفاف الماء القذر، وإنما لازم مطلقا ما يقبل بأي رطوبة، لأن هذا المتنجس ينجس، مشكلته ليست فقط في الماء القذر وإنما بارية متنجس. فإذا هذا هو الرد الثالث، بأن نجعل الرواية دليلا للكاشان. قلنا في ثلاثة يمكن جعل هذه الروايات من أدلة عدم منجسية المتنجس من خلال التمسك بإطلاق نفي البأس عن الصلاة عليها بعد جفافها من الماء القذر، لقوله عليه السلام إذا جف ياه الجف ذلك الماء القذر، خاصة نظر الإمام إلى هذا الماء القذر. والإطلاق إطلاق كلام الإمام يشمل ما لو وجدت رطوبة جديدة مسرية فلا يتنجس المذاق. الإمام عليه السلام إيش قال؟ قال إذا جف هذا البلد لا بأس. زين فهذا جواب الإمام مطلق، إذا جف فلا بأس مطلق سواء كان حدثت رطوبة مسرية أو لا؟ زين هذا متنجس، فالإطلاق راح يكون دليل على أن المتنجس لا ينجس. إذن قلنا ومثلها عدة روايات أخرى، يعني نحن سميناها هذه الطائفة روايات بل القصب عدة روايات. نحن الروايات المتشابهة بالتقريب وبالمناقشة لا نحتاج أن نعرضها جميعا، يكفي عرض واحد، وإلا مثلها توجد عدة روايات أخرى كمعتبرة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام أنه سأله عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال نعم، جفاف إذا حصل يصلى. نفس الكلام هم يأتي يصلى مطلقا شاملا لموضع السجود الآخر، ما نحتاج أن نعيد نفسه. الرواية الأخرى التي استدل بها المشهور أيضا وهي معتبرة عمار، وقد جاء فيها إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة. طبعا سيد شهيد الصدر بالمناسبة في التقريب السابق هو لا يقول بمطهرية الشمس أصلا، فبالنسبة إلى حتى الجفاف لو كان بالشمس الإشكال قائم أنه السجود لا يصح على، لأنه هو يقول بعدم مطهرية الشمس، فحتى هذا التقييد هم ما ينفع. إذا قيدنا إذا جفت بالشمس هذا إنما ينفع المشهور، سيد الصدر لا ينفعه هذا. إذن معتبرت عمار وقد جاء فيها، يبدو الوقت على كل ناس، نحن نؤجل قراءتها مع مناقشتها بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.